بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في برنامجكم سلسلة التأصيل العلمي. هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته وفي كل باب من أبوابه على شرحنا لكتاب التوحيد الذي أسميناه إرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. ويتصل الكلام بكم أيها الإخوة في حديث المصنف رحمه الله تعالى على أبواب عظيمة يجب فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وحسن الأدب معه جل وعلا. وكان اللقاء بكم فيما مضى حول باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، وما يجب لله جل وعلا وما يمتنع له من الإلحاد بأسمائه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، أو باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب أيها الإخوة، وهو يعني يتصل الحديث فيه، مناسبة هذا الباب للذي قبله أن ذكرنا لكم في لقاء مضى أن الواجب تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى واحترامها وإجلالها وعدم الإلحاد فيها. والسلام أيها الإخوة هو من أسماء الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو السلام، ويعطي السلام، وتحية أهل الجنة ماذا؟ السلام. والسلام هو الناقص، والسلام هو من السلامة، والسلام المراد بها هو السلامة الكاملة من كل نقص وعيب. فالله جل وعلا له السلام، أي له السلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو جل وعلا له الكمال المطلق، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسمائه جل وعلا كذلك السلام، فهو الذي يعطي السلام جل وعلا ويرزقه ويوزعه بين عباده. فالله غني أيها الإخوة عن خلقه، ومن غناه جل وعلا ومن الأدب معه سبحانه وتعالى أن لا يخاطب بهذا الخطاب الذي يتضمن نقصا في حد ذاته جل وعلا، إذ أنه يقال السلام على الله. كيف يقال السلام على الله؟ أي السلامة الكاملة من كل نقص وعيب على الله، والله جل وعلا هو الذي يعطيها. إذن أصبح هذا اللفظ السلام على الله فيه محاذير من عدة جهات. الجهة الأولى أنك إذا دعوت أن الله جل وعلا يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، فإن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يدعى ولا يدعى له، فأنت كيف تدعو لله بالسلامة وهو جل وعلا الذي يدعى بالسلامة ولا يدعى له جل وعلا بالسلامة؟ لأن ذلك فيه نقص من بوجه من الوجوه. الوجه الثاني، قالوا إن هذا الدعاء يوهم شيئا من النقص في حقه جل وعلا، فتدعو الله جل وعلا أن يسلم نفسه من ماذا؟ من ذلك. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا. إذن مثل هذا الدعاء أيها الإخوة لما تضمن نقصا، ولما تضمن عيبا، ولما تضمن منقصة في حق الله جل وعلا، أصبح لا يدعى به الله جل وعلا، فلا يقال شرعا السلام على الله، أي ندعو لله بالسلام. أنت لا تدعو له جل وعلا بالسلام، لأنه هو السلام، وهو الذي يعطي السلام، وهو الذي السلام اسم من أسمائه، فكيف يدعى له بالسلامة من النقص والعيب؟ وكأن الله جل وعلا لا يملك لنفسه أن يسلم نفسه من النقص، أو يسلم نفسه من العيب، حتى تأتي أنت وتدعو له ماذا بذلك. وحقيقة هذا الأمر أيها الإخوة لابد أن يعيه الموحد ويستوعبه. وقوله هنا باب لا يقال السلام على الله، أي أن هذا محرم وفيه سوء أدب مع الله جل وعلا، وهو ينقص كمال التوحيد الواجب له جل وعلا. قوله هنا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. إذن حديث ابن مسعود هذا يدل دلالة صريحة على ما كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قولهم السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وبين لهم أن الله جل وعلا هو السلام. قولهم هنا قلنا السلام على الله من عباده، أي يدعون بالسلامة لله من الآفات، أو يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات. وتأملوا معي، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، وهذا أيها الإخوة فيه نهي وفيه يعني تحريم. والسلام أيها الإخوة لا يحتاج إلى الله جل وعلا، إذ هو نفسه جل وعلا السلام، وهو الذي يسلم نفسه من كل نقص ولا وعيب. فلا نقول السلام على الله، لأنه يوهم جواز النقص على الله أو في حق الله جل وعلا. وهنا قاعدة مهمة أيها الإخوة لابد أن تفهموها: كل الألفاظ التي قد توهم نقصا أو عجزا أو عيبا أو خللا في حق الله جل وعلا فإنها تنفى، أو ينبغي نفيها، أو ينبغي اجتنابها. ثانيا أيها الإخوة، تقتضي كذلك أنك تدعو الله لله، وهذه إشكالية أخرى، والله يدعى ولا يدعى له، فأنت تدعو الله لله، تدعو الله أن يسلم الله من ماذا؟ من الآفات ومن النقائص والعيوب، والله جل وعلا لا يدعى له. هنا أيها الإخوة التحذير، وهنا المنع، الله جل وعلا لا يدعى له لأنه ليس بحاجة، ولأنه جل وعلا هو الذي مدح نفسه وأثنى على نفسه جل وعلا بعدم حاجته وغناه عن خلقه، وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله جل وعلا يدعى ولا يدعى له جل وعلا، لأن الله جل وعلا ليس محتاجا إلى ذلك. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون هذا مع أنهم كانوا موحدين وكانوا عالمين بحق الله جل وعلا، ظنا منهم على أن هذا من باب التحية ومن باب السلام ومن باب الإجلال والاحترام. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم على أن هذه الآية، أن هذه اللفظة مما قد توهم نقصا وقد توهم ماذا؟ عيبا. قولهم هنا إن الله هو السلام، أي إن الله جل وعلا سالم من كل نقص وعيب، فهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، ويتضمن الإنشاء والإخبار. وذكر رحمه الله تعالى كذلك أن السلام المطلوب عند التحية فيه قولان مشهوران. القول الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه جل وعلا السلام دون غيره من الأسماء. الوجه الثاني أن السلام من السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، فأنت عندما تسلم على أي إنسان أنت تدعو له بالسلامة من الآفات والنقائص والعيوب، وتدعو كذلك له بأن يسلمه الله من كل شر وآفة ونحوها. وهذا أيها الإخوة يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن الشريعة جاءت بسد كل الأبواب وسد كل يعني الأبواب التي قد يفهم فيها أو ظاهرها منقصة في حق الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب قوله أو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب أيها الإخوة من أهم أبواب التوحيد، والتوحيد أيها الإخوة يتضمن الذل والخضوع والافتقار وإنزال الحاجة به جل وعلا، ويتضمن كمال العبودية له جل وعلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والله جل وعلا بين على أن أنبياءه ورسله عليه جل وعلا من أكثر الناس خضوعا له وإجلالا وتعظيما وخشية وإنابة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله جل وعلا أمرنا بالذل والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في آيات كثيرة. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وكما قال الله جل وعلا وكبره تكبيرا. فالله جل وعلا في القرآن يعني يدعون إلى الذل والخضوع والمحبة وإذلاء وإظهار الفاقة والحاجة بين يديه، والعبد كلما أظهر الحاجة والفاقة بين يديه جل وعلا كلما رفع الله مقامه وأعلى قدره. والله جل وعلا هو الغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، فجميع البشر هم مفتقرون إليه جل وعلا، فهو الحي القيوم الذي يقوم بنفسه ثم يقوم كذلك بخلقه، ولا غنى للناس عن الله جل وعلا طرفة عين. وهذا الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت يفهم منه أنه مستغن عن الله جل وعلا، لأنه علق الدعاء هنا بالمشيئة. والله جل وعلا المتكبر العزيز، فلا يقال في حقه اللهم اغفر لي إن شئت، فكأن الأمر جعل إليه جل وعلا أنه محسن، إن فعل المغفرة فنعم، وإن لم يفعلها فإن العبد غير محتاج لذلك. قوله اللهم اغفر لي هذا دعاء، وأما تعليق الدعاء بالمشيئة يظهر منه عدم الفاقة وعدم الحاجة، يعني اللهم اغفر لي إن شئت فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر لي. فلا يجوز شرعا تعليق الدعاء بالمشيئة، لأنها تظهر عدم حاجة العبد إلى ربه وافتقاره إلى مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشار إليه كذلك، أن الدعاء ينبغي فيه الجزم وينبغي فيه التأكيد وينبغي فيه صدق مقام القلب في باب التعلق بالله جل وعلا. قوله هنا وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قوله هنا لا يقول أحدكم، لا هنا ناهية وجاء الفعل بعدها مجزومة، وهذا يدل على أن هذا القول منهي عنه شرعا، والأصل في النهي أيها الإخوة أنه للتحريم، فلا يجوز قولها. قوله اللهم اغفر لي إن اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، هذا دعاء أيها الإخوة، وهو دعاء عظيم بأمرين، الأمر الأول المغفرة، الأمر الثاني ماذا؟ الرحمة، وكلا الأمرين فيهما حصول المطلوب وفيهما كذلك زوال المكروه وفيهما نيل خيري الدنيا والآخرة. فالمغفرة إن غفر الله جل وعلا لعبده فقد أعلى الله مقامه وغفر وأعز الله مقامه وأعلى قدره بأن غفر له في الدنيا والآخرة. وكذلك إن رحم الله جل وعلا العبد ونالته مرحمته سبحانه وتعالى فهو في خير عظيم وشأن كبير. قوله هنا اللهم اغفر لي إن شئت، هنا أيها الإخوة جاء المحذور بتعليق الدعاء بالمشيئة. الواجب أيها الإخوة في الدعاء، وهذا يذكره العلماء في باب آداب الدعاء، الواجب في الدعاء أيها الإخوة الجزم وعدم التعليق، وعدم ماذا؟ التعليق، بأن يكون الدعاء منجزا أي غير معلق بشيء ما، فلما يعلق بالمشيئة يفهم منه عدم الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله جل وعلا، وهو مناف لما يجب فيه من الأدب مع الله جل وعلا. قوله وليعزم المسألة، معنى ذلك أن يعزم في دعائه دون تردد ودون تعليق ودون كذلك تذبذب في أثناء الدعاء، وكل من عزم في دعائه فإنه لا يعلقه بل يظهر التذلل والفاقة والاحتياج إلى الله، فإن الله لا مكره له أي لا يكرهه جل وأعلى في تمام غناه وتمام عزته وجبروته وقهره جل وعلا. ولذلك لماذا لا تجزم في الدعاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد يكرهه، يستطيع على إنفاذ الأمر مباشرة ويستطيع كذلك على إنجازه سبحانه وتعالى. قوله هنا فإن الله لا مكره له كما ذكرنا لكم، ولا يأمن أن يكون أيها الإخوة، يعني لا يأمن من يعلق الدعاء أن يفهم منه عدم الحاجة. أنت المخلوق عندما تقول إليه تقول له أخي أعطني هذا الأمر إن أردت، يعني الأمر بالنسبة إليك ليس مهما وليس الأمر إليك مؤكدا. وكذلك أنت عندما تعلقه بالمشيئة تفهم الشخص الآخر عدم احتياجك له وافتقارك إليه، وقد يفهم كذلك عجزه هو أصلا عن إنفاذ هذا الأمر إليك. ولا شك على أن هذا فيه استغناء عن الله جل وعلا، وفيه منافاة للأدب الواجب مع الله جل وعلا. وأما ما جاء في بعض الآيات أيها الإخوة التي قد يستدل بها بعض، أن الله جل وعلا عندما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا من باب الخبر أيها الإخوة وليس من باب الدعاء. وهذه المشيئة أيها الإخوة مشيئة عند العلماء متحققة أي واقعة كما بين أهل العلم. قوله هنا فإن الله لا مكره له، قد ذكرنا لكم أيها الإخوة أن المحذور الشرعي الذي يتعلق بتعليق يعني المشيئة سببه ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه يشعر ويعني يفهم من علق المشيئة بأنه مستغن عن الله جل وعلا، كأنه يقول إن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل، فإن الأمر لا يهمني ولا يعنيني كثيرا. الوجه الثاني يشعر بأن الله جل وعلا له مكره على إنفاذ الأمر وأنه لا يستطيع، فكأنه يقول لله جل وعلا: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر، فإني لا أكرهك على ذلك. ولا شك على أن هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. بعض العلماء أضاف وجها ثالثا فقال إن قول القائل إن شئت كأنه يرى على أن هذا الأمر عظيم على الله جل وعلا، فقد لا يشاءه أو لا يستطيع على إنفاذه، فمنع من قال أو من يقول بهذه المسألة العبارة أن يفعلها. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه ماذا شيء. الله جل وعلا يعطي العبد ويمنع ويهب، وليس لعطائه جل وعلا مانع يجود بالنوال قبل السؤال. والله جل وعلا بين فقال: وما بكم من نعمة فمن الله، فأنعامه سبحانه وتعالى عظيم. قوله وليعظم الرغبة أي السؤال والحاجة والافتقار، لذلك العلماء ذكروا على أنه من آداب الدعاء أن يظهر العبد الحاجة والفاقة، ويظهر كذلك التذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا. ومن تأمل منكم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أنها من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم التذلل والوقوف بين يديه جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب أيها الإخوة متصل كذلك بالأبواب الذي قبله من وجوب تعظيم الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. والتوحيد أيها الإخوة لا يتم ولا يكتمل إلا بتعظيمه سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا بالتأدب بالألفاظ الشرعية التي يعني أمر الله جل وعلا بها. ومن الآداب الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها التأدب في أثناء الخطاب والحديث، وهذا مقام سام وعظيم بين يدي الله جل وعلا. قوله هنا باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية أيها الإخوة حقيقتها هي لله جل وعلا، فكل من في السماوات ومن في الأرض عبد له جل وعلا. فإذا قال هذا الرجل لرقيقه: هذا عبدي وهذه أمتي، كأنه أضاف العبودية إليه، وهذا فيه مقام منافاة الأدب مع الله جل وعلا. هذا العبد، هذا الرقيق هو عبد لله جل وعلا. الإشكال أيها الإخوة هو في إضافتك لخطاب الياء، فتقول لرقيقك: هذا عبدي وهذه أمتي، وكل العباد إنما هم عباد لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللفظة كما قال أهل العلم تحقيقا لمقام التوحيد وسد لذرائع الشرك من التشريك في الألفاظ، لأن الله جل وعلا هو ربنا جميعا، فإذا أطلق على غيره كأنه شارك الله جل وعلا في العبودية وإن لم يقصد ذلك، أي إن لم يقصد حتى التشريك فإنه يمنع هذا الوصف. وهذا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم سابقا من تحقيق مقاصد الشريعة، فكل من سمعته يقول لرقيق أو لأمة له: هذا عبدي، ويضيفها بخطاب الياء، فإنك تمنعه من ذلك. وقوله هنا في الحديث لا يقول أحدكم، أي أن الإنسان لا يقول لرقيقه أو لعبده: هذا عبدي، ولا يقول لجاريته: هذه أمتي. وهذا الحكم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يصفه إلى غيره، وهذا أيها الإخوة جائز ولا شك في ذلك، مثل قوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وليس هنا أيها الإخوة أي محذور، وقوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، فإذا أضيف إلى غيره فهذه الإضافة أيها الإخوة تخرج المعنى أو تخرج اللفظ من كونها محرمة شرعا. الحالة الثانية أن يضيفها إلى نفسه، بمعنى أنت لو أضفتها إلى غيرك لا إشكال، الإشكال لو أنك أضفتها إلى نفسك، وهذه لها صورتين. الصورة الأولى أن يكون من باب الخبر والوصف فقط، فيقول أطعمت عبدي أو أكلت عبدي، فإن هذا عند العلماء لا بأس به، لأنه لا يقصد العبودية، إنما يقصد ماذا؟ أنه مملوك له. يعني أنت تقصد بقولك أطعمت عبدي أن هذا رقيق لي فقط، عرفني كيف؟ فهنا العلماء لم يمنعوا من ذلك لأنه يدخل في باب الوصف والخبر. الحالة الثانية هو وصف الدعاء، وبعض العلماء قال وصف النداء فقالوا إن هذا يمنع، فلا يقول يا عبدي ولا يا أمتي بياء الخطاب أو ياء النداء، لأن هذا يدخل في المحرم شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى القولة الصحيحة، ولا بد أن نشير هنا أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن الإضافة إلى الله جل وعلا تأتي بعدة ماذا؟ أنواع. النوع الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل أطعم ربك، هنا أتت الإضافة إلى ضمير مخاطب، وضئ ربك ونحو ذلك، فهذا أيها الإخوة ينكر لمحذورين اثنين. الأمر الأول أن الصفة هنا توهم معنى فاسدا بالنسبة لكونه رب، لأنه من أسمائه جل وعلا سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يعني يعظم سبحانه وتعالى ويطعم، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، وكأنه عندما قال أطعم ربك وضئ مثلا ربك يوهم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يطعم، وأنه سبحانه وتعالى يعطى أو يوضأ، ولا شك على أن ذلك موهم لمعنى باطلا. الوجه المحذور الثاني من جهة المعنى أنه قد يفهم منه المذلة والمهانة لهذا العبد، لأنه إذا كان سيد وكان العبد يعني رقيقا عنده قد يفهم معنى الربوبية التي فيها المذلة والمهانة. الوجه الثاني أو الإضافة الثانية أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فلا بأس بها، كما جاء ذلك في حديث أشراف الساعة أن تلد الأمة ربها، وأما لفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجوده في كما جاء ذلك أو لوجود تاء التأنيث، فالاشتراك مع الألفاظ أو مع الله جل وعلا في ذلك أو في تلك اللفظ، لأن الله يقول رب ولا يعني يقال له ربه، لأنه يقال رب ولا يقال له ربه. وبعض أهل العلم أيها الإخوة يعني لم يفرق بين الحالتين، وبينها الحالة يعني الأولى والثانية، أو الحالة الثانية من أقصد من جهة تاء التأنيث ومن جهة ضمير الغائب. الحالة الثالثة في الإضافة أن تكون إلى ضمير المتكلم هذا ربي، فلا شك على أنه جائز، إنه ربي أحسن ماذا مثواي. الحالة الرابعة أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فهذا جائز وقد جاء في الأحاديث. إذن أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب وضع ربك أطعم ربك لا يجوز، أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فلا بأس به، أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم إنه ربي أحسن مثواي أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب فلان فلا بأس بذلك. قولهم هنا ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وغلامي وليقل أيضا جاء في بعض الأحاديث أو في الرواية قال أولا وليقل سيدي ومولاي. السيادة هنا لا شك على أنها لا بأس بها، والبشر لهم من السيادة ما تليق بمقامهم، فأنت لا بأس أن تقول سيدي فلان هكذا بقطع إضافة الألف واللام، أما السيد باللفظ فهذه منعها أهل العلم، ولا يقال المولى فلان إنما يقال مولاي هكذا، هذا لا بأس به لأن البشر لهم من يعني السيادة والولاية ما يناسب ذواتهم ماذا الحقيرة. هذا بالنسبة إلى يعني التعبد للمكلفين. أما إذا كانت الإضافة الربوبية إلى غير المكلف هذا لا بأس به، كان يقول رب الدار ورب المنزل، فلا تنصرف الأذهان إلى العبودية التي فيها الذل والخضوع. والسيد أيها الإخوة وهذا من باب الفائدة يطلق على معان كثيرة، والسيد إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فقيل سيد كذا فلا بأس بها، أما على وجه الإطلاق مثل أن يقال السيد هكذا فهذه لا تطلق على إلا على الله، فإن الله هو السيد. وأما قولنا المولى هذه على قسمين أيها الإخوة، أما الولاية المطلقة بمثل السيادة فهذه لا تكون إلا لله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى له السيادة المطلقة التي لا سيادة بعدها. النوع الثاني أن تكون السيادة أيها الإخوة مقيدة أو خاصة، وكذلك الولاية لو كانت خاصة فلا بأس بذلك، أو تكون مضافة مثل الناصر القوم وسيد القوم ويعني نحو ذلك فلا بأس بذلك. ومنه قول عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعليا مولاه فلا بأس، لأن السيادة هنا جاءت مقيدة وكذلك السيادة هنا ليست مطلقة. قوله وليقل فتايا وفتاتي فيه جواز أو فيه فائدة هنا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وفتحه لأصحابه أبواب المباح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين لهم تحريم قول أحدهم وطئ ربك وتحريم قول أحدهم عبدي وأمتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الصحيح أنه لا بأس بقول فتاي وفتاتي وغلامي وأن ذلك لا محذور فيه. ومن الفوائد المهمة كذلك أن دين الإسلام فيه سعة وفيه كذلك يعني فتح لأبواب الخير إذا أرادها العبد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب أو فتح لنا أبواب الخير وسد لنا كل الذرائع الشرك به جل وعلا من التشريك في الألفاظ أو الألفاظ التي فيها سوء الأدب مع الله جل وعلا. نأتي هنا إلى هذا يعني نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل معكم باب لا يرد سأل بوجه الله وباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وباب ما جاء في لو وما فيها من التحذيرات والمخالفات الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.